باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها ماوى الأوام بالليل. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب وما والهوام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن الويس وأبو مصعب بن الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حاو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. أمس الماضي كان الكلام على جملة أحاديث حديث ثوبان وحديث المغيرة بن شعبة وحديث جابر بن سمرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم تدور إلى معنى واحد لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه رواية أخرى حتى تقوم الساعة. وهذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن هذه الأمة المحمدية يظل فيها الخير إلى أن تقوم الساعة إلى أن تظهر العلامات الكبرى. فإذا ظهرت العلامات الكبرى إن ظهرت علامة بقية العلامات تتتابع كالعقل إذا ذهب منه شيء استمر الباقي ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. لكن الله تبارك وتعالى يبقي أهل الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولهم علامة واضحة. هذه العلامة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 70 الفرقة أو 73 فرقة لأن الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف الحق بكثرة الخلق. السواد الأعظم لا يدل على أن الحق معهم وإنما الحق ما بعث الله به رسلا وأنزل به كتبه. فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل وعلا بأنه أمة وحده بقية قوم أبوه عمه المجتمع الذي كان فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم نمرود لعنة الله تعالى عليه، كلهم على بلاء وضلال إلا إبراهيم. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، اعتبر أمة واحدة، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن الحق ليس بالكثرة، كثرة المتبعين، ولا بكثرة المتكلمين، ولا بالسواد الأعظم، وإنما من تمسك بالحق الذي بعث الله به الرسل ولو كان وحده هو الأمة. يأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه رهط، يعني معه 3, 4, 5, 6 إلى 9. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، قليل من الخلق اتبعوا نبيا من الأنبياء وتمسكوا بالنور الذي جاء به. إذن الحق مع النبي ومع من معه. السواد الأعظم لا يضرب له الحساب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 70 إحدام، افترقت النصارى إلى 70 فرقة، وافترقت اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة رسول الله، يفترقون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، كلهم يدعون أنهم من أمة محمد، لا ينتفون عن هذه الأمة. ولكن لو أردت أن تطبق المعيار، الميزان الذي ذكره النبي في الحديث، تجد أن البون شاسع، أن الفرق كبير، هذا يدعي أنه من الأمة وهذا يدعي أنه من الأمة، ولكن عندما ننظر نطبق، أهذا من الأمة حقا؟ سلك طريق المصطفى، عمل بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهو متمسك بالحق الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا يصلي ويعتقد أن الصلاة رياضة، وما دمنا نستعمل الرياضة لا داعي إلى قيام وقراءة وركوع وسجود. وإذا سألت أنت ما ديانتك؟ أنا مسلم، أنا من أمة محمد، وهو كاذب، يتبرأ منه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، لأنه ليس على الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. افترقت النصارى، تفترق، ستفترق هذه الأمة، أمة الدعوة، والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة أمة كبيرة طويلة عريضة، منذ أن بعث النبي قبل 14 قرن إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من اليهود النصارى المجوس، جميع من ولد بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمة محمد، لكن من أمة الدعوة. الدعوة توجهت إليه، يجب عليه أن يتبع رسول الله. اليوم اليهود النصارى الشيوعيون، جميع الملل والنحل من أمة محمد، لكن من أمة الدعوة، يعني أن دعوة النبي متوجهة إليه. من أجاب رسول الله واتبعه وآمن به وسلك الطريق الذي ترك النبي عليه الأمة، هذا من أمة الإجابة، هذا الذي يسلم، هذا الذي يسعد، هذا الذي يدخل جنات الله تعالى، هذا الذي ينال رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا فرقة واحدة، فرقة واحدة فقط. الصحابة حريصون على الخير، يغتنمون الفرص. معلم الناس الخير هو رسول الله، وقد قال لهم إن جميع الفرق 73 في النار إلا واحدة وجهوا السؤال إلى رسول الله، من هم يا رسول الله؟ سكان المدينة، مكة، جزيرة العرب، آسيا، اليهود، النصارى، من هم يا رسول الله؟ يريدون أن يعلموا هذه الفرقة الناجية من هي. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثلي، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يريد أن يعلم أهو من الفرقة الناجية ليس من الفرقة الناجية، عليه أن ينظر إلى عمله، المسلك الذي يسلكه، الطريق الذي يتبعه، الديانة التي يعبد الله جل وعلا بها، أهي على ما كان عليه رسول الله؟ أهي ما كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله؟ إذا كانوا على ذلك فهم من الفرقة الناجية الذين تركهم النبي على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا متى ما كان يوم القيامة وبعث الله الخلائق وجمعهم الله تبارك وتعالى للحساب والعذاب، تأتي الأمم، أمة نوح، هود، شعيب، صالح، أمة نبينا محمد، يأتون إلى أحواض الأنبياء ليردوا ويشربوا بعدما قاموا من المقابر. يجمعهم الله تعالى في أرض غير هذه الأرض، هذه الأرض كوكب من الكواكب ليس بشيء، إنما هو جزء قليل من الكواكب التي خلق الله. الأرض التي نحن عليها كوكب أرضي، يوجد كواكب أخرى، المريخ وطارق وغيره وغيره كثير. أما الأرض التي يجمع الله تعالى فيها الخلائق يوم القيامة، فقد قال الله تعالى في شأنهم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نسأل الله العافية والسلام. يجمعهم الرب، وبعد أن يجمعهم يشفع سيد الخلق في أن يدخل الله أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. بعد ذلك كل يتبع نبيه، قوم موسى يتبعونه، قوم عيسى، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، نحن أمة رسول الله نتبع رسول الله، كما قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه. من إمامنا؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فيأتون إلى الشرب من حوض نبيه، ونأتي للشرب من حوض نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الذي يشرب من هذا الحوض شربة لا يغمو بعدها أبدا، إذا شرب دل على أنه ناجٍ، وربما أنه يكون ناجٍ لكن يعذب في النار المدة التي أراد الله تبارك وتعالى. لكن مجرد الشرب دليل على أنه غير مخلد في النار. فيا تأتي الأمة لتشرب، وأريد أن تعيرني ذهنك لتعلم أن هذه الفرقة، هذه الأمة التي لم تغير ولم تبدل هي التي تسعد، وأما غيرها فليست سعيدة. يأتون للشرب من حوض رسول الله، فإذا بنى بعض المنافقين من هذه الأمة، بعض العلمانيين، بعض المشركين، بعض الكفرة الذين يدعون أنه لا دين، أو الذين يدعون الإسلام وهم لا يعملون بالإسلام، أنكروا الإسلام، أنكروا وجوب الزكاة، أنكروا وجوب الحج، أنكروا وجوب
الصلاة يأتون ليشربوا من الحوض، فإذا أتوا للشرب من الحوض وإذا بملائكة الله جل وعلا تحولهم وتمنعهم من الشرب من الحوض. والنبي قائل ينظر، ويحتج النبي على الملائكة، هؤلاء من أمتي، هؤلاء أصحابي، يعني لما تدعونهم وتمنعونهم من الشرب من الحوض؟ ألا ترونهم بعلامات بيض الوجوه، بيض الأيدي والأقدام من آثار الوضوء في الدنيا؟ فتقول الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارق. هؤلاء علمانيون، لا شريعة لا دين لا رب، هؤلاء قضية قومية فقط. من كان منا من جماعتنا عشيرتنا قبيلتنا يجمعنا وإياه أمر واحد، هدف واحد. ما هو هذا الهدف؟ القومية فقط، مسلم كافر مجوسي نصراني بوذي، ما دام أنه من العشيرة والقبيلة والجماعة خلاص انتهى. فمذهب البعثيين لعنة الله عليهم، البعثيون يزعمون أن الجامعة هي العربية فقط، عربي نصراني معنى، عربي مجوسي معنى، عربي مسلم معنى، المهم لا صلى ما صلى، آمن بالنبي كذب بالنبي، آمن بوجود الله لم يؤمن بوجود الله. هذا المذهب البعثي يدعو إلى هذا الأمر، لهذا يحالون يمنعون يطردون، لا يشربون من حوض النبي. إذا علم النبي ما قالت الملائكة إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، النبي يتبرأ هو بنفسه ويقول: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغيره، لأن النبي لا يرضى إلا عمن رضي الله عنه، من غير وبدل لا يبالي الله تعالى. الشاهد أحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، من حديث ثوبان إلى حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، كلها بمعنى واحد، لفظ منها: لم يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. لفظ آخر عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. كلها بمعنى حديث ثوبان. وبمناسبة كلام ثوبان، حديث ثوبان، أريد أن أعرفك بثوبان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا ثوبان، أو لكل أحد واحد منكم ثوبان؟ ثوبان اسمه، ورجل عربي من حمير، ثوبان ابن بجدد الحميري، وحمير قبيلة من العرب أصيلة معروفة، لكن ثوبان رضي الله تعالى عنه أصابه سبي، أغار قوم على آله فأخذوا ثوبان وباعوه، قضية جاهلية مشهورة من قبل، تغيير قبيلة على قبيلة، فإذا غارت عليها أخذت وسلبت ونهبت واسترقت، جعلت الولد رقيق، إذا أخذ المرجع لرقيق، هذه جاهلية جهلاء ما أنزل الله بها من سلطان. فلما جاء الله بالإسلام وبعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ألغى كل هذه الأمور، وبقي الرق المشروع طريق واحد فقط. ما هو هذا الطريق؟ طريق الدعوة إلى الله. إذا دعونا إلى الله وجدنا قوما لا يؤمنون بالله، عرب عجم مجوس يهود نصارى، تعالوا إلى دين الله، قالوا: لا لا نريد، نريد أن نبقى على ما نحن عليه، نتركه، يظلون على ما هم عليه، ولكن ناخذ منهم الجزية كما قال الله تعالى: حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأخذ الجزية لا لأن المسلمين يريدون هذا المال، هذا المال بصير، دينار، دينار لا يزيد على 10 ريال، ولكن هذا للإذلال حتى يعطوا الجزية عن يده. ثانيا إذا أخذنا منهم الجزية أبقيناهم معنا يسمعون كلام الله، يسمعون القرآن، يرون المسلمين، يعاشرونهم، يتلقون منهم، قد يرتضون الدخول في الإسلام فيدخلون في الإسلام. لكن هؤلاء القوم قالوا لا، لا نريد الجزية، نحن نريد أن نقاتلكم. عند ذلك يشمر المسلمون ويقاتلون أعداء الله تعالى الذين أبوا أولا الإسلام ثم أبوا أن يدفعوا الجزية. إذا قوتلوا سبيت أموالهم، ذراريهم، نساؤهم، أصبحوا أرقاء في الإسلام. وهذا قد وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي قد استرق بعدما دعا بني المصطلق، بني المصطلق جماعة من العرب قريبون من رابغ، دعاهم النبي إلى الإسلام فأبوا، ولما أبوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون، يريدون أن يغيروا على رسول الله، فسبقهم رسول الله وأغار عليهم وهم غارون، أغار عليهم، دعاهم أولا أبوا، وإذا بهم يتكتلون ويتجمعون ويتحزبون، يريدون أن يغيروا على أهل الإسلام في مدينة السلام، مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. باغتهم رسول الله، استحل دماءهم أموالهم، وزع الذراري والنساء على المقاتلين. وكانت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وأرضاها من ضمن السبي، اصطفاها رسول الله واشتراها واعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوج بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها وتزوج بها قالوا أصهار رسول الله، ما دام هؤلاء أصهار النبي لا نريد أن نملكهم، فاعتقوا ما بأيديهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، إجلالا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المقصود ثوبان سبي أتي به وبيع في مكة، واشتراه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واعتقه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، إن شئت لحقت بأهلك، وإن شئت تكون معنا، أنت بالخيار، إن اشتقت أن تعود إلى أهلك اذهب. اللهم صل على رسول الله. انظر إلى هذا الخلق الرفيع وإلى هذا العمل الجليل، يشتريه النبي ويخيره: إن أردت البقاء ابقى تكن معنا، وإن أردت أن تعود إلى أهلك الحق بأهلك. فاختار ثوبان رضي الله تعالى عنه البقاء مع رسول الله، وهذه كرامة من الله له، فبقي مع رسول الله، وأطلق على ثوبان مولى رسول الله. وهذه قصة شابه قصة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة غلام يمني سرق من أمي وأتي به وبيع، فاشتراه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام قريب لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد زوج رسول الله. حكيم بن حزام أخذ زيد بن حارثة الصغير وأهداه لخديجة، خديجة أهدته لرسول الله زوجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمع أبوه باليمن أن زيدا عند محمد، فاتيا الى مكة وطلبا الفداء. يا محمد بلغنا عنك كيت وكيت وكيت وكيت، وقد اتينا لنفدي ولدنا هذا زيد. فقال لهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أولا أعرض عليكما ما هو أهون؟ فدعا زيد: يا زيد من هذا؟ قال: هذا أبي. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: إن شئت اذهب مع أبيك وعمك، وإن شئت ابقى معنا. فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله. اللهم صل على سيد الخلق. يا إخوان، والله سيرة النبي عظيم، سيرة سامية، سيرة عظيمة، لكن اسمحوا لي أن أقول هذه العبارة وهي ثقيلة، والله ما قرأنا سيرة رسول الله وما عرفنا هديه وما عرفنا طريقه. نحن المشايخ غفر الله لمشايخنا ولعلمائنا ولقدوتنا، هؤلاء لا يعطونا دروس حية عن سيد الخلق، وإنما يعطوننا دروس، هذه الدروس تتعلق بهم هم. إذا كان يوم ميلاد النبي قرأنا سيرة النبي واجتمعنا لدراسة سيرة النبي، ويا ليت هؤلاء الشيوخ يأخذون لنا كتب يبينون لنا هدية حالة طريقة معاملة أخلاقة ما كان عليه، نماذج من هذه الأمور التي أجراها النبي على يديه للسبيل. لا أحمر الخدين، أدعج العينين، قصائد، ميلان، دفوف، رقص، زمر، كهرباء، هذه هي سيرة المولد لرسول الله. لا أكذب عليكم في هذا القول، ولو عدتم إلى أنفسكم ونظرتم إلى بعض ما يجري في بعض البلاد والأخطار لا نخرج من هذا الاجتماع بعظة عبرة، نعرف ما كان عليه المصطفى من أخلاق آداب سامية أعمال مجيدة، وإنما يعطوننا صور ونماذج عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته: أحمر الخدين، أدعج العينين، أقنى الأنف. لكن تعالى، ماذا كان يصنع عندما يشتري عبد؟ يصنع يعتقه ويخيره: إن شئت بقيت وإن شئت اذهب. حتى نتلقى درس، نستفيد من هذا الدرس صفة رسول الله الخلقية، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من نبل، من شهامة، من كرم، من جود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغلام زيد بن حارثة قال لأبيه، قال: يريد أن يبقى مع رسول الله. فذهب أبوه وذهب عمه وظل مع رسول الله. زيادة تبناه رسول الله، ومن يومها صار يسمى زيد ابن محمد. الناس لا يسمون زيد إلا زيد ابن محمد. هاجر النبي إلى المدينة وزيد يقال له زيد ابن محمد. بعد هذا أنزل الله تعالى شريعة أنه لا يتبنى إلا ولد الصلب، وأما ولد تتبناه تأخذه من المستشفى، ماتت أمه، لقيط وجد في الأرض لا يعرف من أبوه وأمه، تأخذه لكي يربيه، يربيه، يأخذه لا مانع، ولكن لا يقال هذا عبد الله ابن عمر، هذا عبد الله ابن عمرو، هذا زيد ابن كذا، لا، وإنما ينسب إن عرفنا أباه نسبناه إلى أبيه، إذا ما عرفنا أباه كما قال الله تعالى ينسب إلى أنه مولى لفلان إذا كان عبد، وإن كان حر نأتي بأي اسم لكن لا ينسب إلى الذي رباه. فمنع أن يقال زيد بن محمد، زيد يعرف أبوه زيد ابن حارث. اللهم صل على سيد الخلق. زيد ابن حارثة قال الله تعالى فيه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. انتهى. زيد ابن حارثة وليس ابن محمد. يخطو النبي خطوة أعظم. الخطوة الأعظم ابنة عمتي زينب ليس لها زوج، يأمر النبي زينب الهاشمية القرشية أن تتزوج زيد ابن حارثة الذي يعلم جميع العرب من بمكة من بالمدينة يعلمون أنه مبيع لحكيم بن حزام، وحكيم بن حزام أهداه لخديجة، خديجة أهدته النبي، النبي الذي اعتقه. لا يخفى على أي عربي أمر زيد، ومع ذلك يسن النبي هذه السنة ويدعو زينب أن تتزوج بزيد ابن حارثة، تتزوج زيد ابن حارثة راضية، لأن الله تعالى أمرها بهذا. وما دام أن الله أمر لا كلام ولا قيل ولا قال أبدا. زيد بن حارثة طرأ عليه اللق. زيد بن حارثة من بني آدم، وكلكم لآدم في الأصل، وآدم من تراب. بماذا يفضل تفضل زينب على زيد؟ هي من آدم وهو من آدم. والله تعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تزوجها زيد. في هذا درس عظيم عميق كبير. بقي معها زيد مدة، وقع بينهما ما وقع، طلقها زيد. فلما طلقها زيد وإذا بالرب من فوق سبع سماوات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، فتزوج النبي زينب إجلالا لها، تكريما لها، نتيجة إخلاصها، قبولها ما أمر الله به، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كانت زينب رضي الله تعالى عنها تفتخر على بقية زوجات رسول الله، تقول أنتن زوجكن آباؤكن، وأما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد وقع أمر غريب يدل على عمق الإيمان. النبي بعث زيد بن حارثة إلى زينب التي طلقها زيد. اذهب إلى زينب، أعلمها أن الله أمرني أن أتزوج بها. قال زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فأقبلت عليها مرسول يريد أن يخبرها. قال فعظمت في نفسي وكبرت، فلم أكلمها شفاها، وإنما أعطيتها ظهري وقلت لها يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليك يخبرك بكيت وكيت. إجلال لزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي هذا أيضا فائدة من الفوائد وحكم شرعي الله تبارك وتعالى قرره، هذا الحكم الشرعي أن من تبنى إنسان أخذ ولد من المستشفى، ربى هذا الولد، كبر هذا الولد، تزوج الولد، الولد المتبنى يعني غير ولد الصلب لا تحرم امرأته، لا تحرم امرأته، فإن الولد لو طلق هذه المرأة جاز لمن رباه أن يتزوج بها. وإنما يحرم أن يتزوج الرجل زوجة ابنه الصلب، زوجة ابن ابنه الصلب. وأما متى ما تبنى فإن التبني لا يحرم، الذي يحرم ولد الصلب، والله تعالى هو الموفق. ساقني إلى هذا الكلام أمر ثوبان رضي الله تعالى عنه، وقد أشرت سابقا إلى قول النبي لثوبان يا ثوبان ألك ثوب كل الناس، ألكل واحد ثوبان؟ ثوبان سال رسول الله: يا رسول الله، أيتخذ أحدنا ثوبا غير ثوب مهنته عندما يصلي؟ له ثوب للمهنة والعمل، فإذا أراد أن يصلي أيجب عليه أن يتخذ ثوب يزيل الثوب الذي عمل فيه ويلبس الثوب الآخر الذي خصصه للصلاة؟ قال النبي: لثوبان يا ثوبان، أو لكل واحد ثوبين، ثوب واحد يكفي، ثوب المهنة، وما دام طاهر ليس بنجس تصلي. صلى الله على رسول الله. ما دمت تكلمت على ثوبان، ثوبان روى حديث عن المصطفى كثيرا، من أشهر هذه الأحاديث حديث: إن الله زوى لي الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ثوبان مولى رسول الله أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زواها طواها تلفزيون رباني، طوى الله جل وعلا لي الأرض، وأظهر الله تعالى له أن ملك أمته يبلغ هكذا وهكذا، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين الأبيض والأصفر، الذهب والفضة. وفعلا وقع، أعطاه الله تعالى الكنزين، وأعطى الله جل وعلا أمته الخير العظيم الوارد، حتى إن ملك كسرى وملك قيصر، وقيصر وكسرى ملكهما في السابق أيام رسول الله هو الملك الأثير القديم، دولتان عظيمتان كسرى وقيصر، فارس والروم. الله جل وعلا أعطى أمة محمد ملك هاتين الدولتين، زالت كسرى، ذهبت قيصر. وجاء في الحديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وفعلا هلك كسرى، وأتي ببنات كسرى، وأتي بكنوز كسرى في مسجد النبي، أتي ببنات كسرى. من الذي أتى بهن؟ صارت الفتوح الإسلامية زمن أبي بكر وعمر وعثمان، أتي ببنات كسرى والزعنة، أسيرات مملوكات أخذهن أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، رقيقات. يا الله، انظروا ماذا يفعل القرآن، ماذا يفعل الإسلام، ماذا يفعل هذا الدين. جماعة من العرب في هذه البلاد يخرجون إلى بلاد كسرى والروم ويقهرون دولتين عظيمتين كبيرتين، كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. يؤتى بأموال كسرى في مسجد النبي، ومسجد النبي من تراب، من تراب، وسقفه من جريد وسعف، ويؤتى بأموال كسرى وسوار كسرى في هذا المسجد. ما هو السبب؟ السبب لا إله إلا الله، القرآن الذي أنزله الله على رسول الله. لما تمسكوا بهذا سعدوا وأفلحوا، وأزالوا ملك دولتين عظيمتين، مسحوها من خارطة العالم، فأصبحت دولة إسلام ردها من الزمن طويل، حتى جرى التغيير والتبديل. ولما جرى التغيير والتبديل وتراجع المسلمون إلى الوراء، ودخل أعداء الله جل وعلا تلبسوا بلباس الإسلام، وبعدما عاد المسلمون إلى قوانين الشرق والغرب ظل حالهم وأمرهم كما تشاهد وكما ترى لا تحكيم لكتاب الله ولا تحكيم لشريعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قضايا خاصة، قضايا الزوجية، قضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية، طلاق وطلاق وإرجاع وحيض ونفاس، وأما قتل وأما حد وأما ما يتعلق بسياسة الدولة فإن القرآن لا يصلح كما يشعرون. ولهذا أصابهم الله جل وعلا بالدبور والدبور والدبور، ولا يفلح المسلمون حتى يعودوا إلى الله وإلى ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، الأحاديث كلها تدور إلى هذا المعنى الذي ذكر رسول الله. بقي لنا بعض أحاديث، حديث جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه: سمعت معاوية على المنبر يقول، معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. المخالفة من أين تأتي؟ المخالفة تأتي ممن تمسك بغير ما تمسكت به هذه الطائفة. هذه الطائفة متمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله. المخالفة تأتي من ناحية أن هذا جمود وأن هذا تأخر، وتريدون كتاب الله وسنة رسول الله تحكم وتطبق في القرن العشرين، أنا ما يصلح. السارق والسارقة فاقطع أيديهما، نقطع يد اليوم في القرن العشرين، هذه همجية، هذا تأخر، هذا لا يصلح في هذه المجتمعات اليوم. والله هذا الذي يصلح وهذا الذي يصلح، والله لا يصلح إلا أن السارق نقطع يده، ووالله لا يصلح المجتمع إلا أن المحارب الذي يجلس لنا في الطرق ويأخذ النساء يفتك بهن ويأخذ الأموال يفر بها أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، حتى يعتبر كل من رأى هذا يد مقطوعة اليمنى، إيش قطع هذه اليد اليمنى؟ كأنها علامة احذر، هذا سارق لا تدنو منه، وهو يعلم أنه إذا سرق بشروط السرقة، القطع لا يقطع إلا بشروط، من هذه الشروط أن يسرق من حرز، أن يكون عاقل، وأما مجنون أو نائم أو مغفل لو سرق ما تقطع يده، يأتي ويدخل في بنك في بيت في موضع عصابة أو يد يتسلل يأخذ أموال الخلق من حرز، وهذا المبلغ الذي أخذه مما يجوز القطع فيه. الإسلام حدد ما مبلغ معلوم تقطع يده حتى تكون عبرة لغيره، كانوا يعلقونها على عنقه. وأدركنا في أول الحكم السعودي أن السارقة تقطع وتعلق عند أبواب المساجد، يخرج الناس إيش هذا؟ والله يد سارق، والله تلك الأيام رجفة وخوف حتى يخشى المرء لا يسرق، فضلا عن أن يقوم بعصابة، العصابة التي تقطع الطرق تقطع اليد والرجل، كم يدا قطعت وكم رجلا قطعت، فحصل هذا الأمن الوارد الذي لا يوجد في أي بلد. الخير الذي تعيشون به الآن والأمن الذي تعيشون به الآن والله لا يوجد في أي موضع من العالم إلا ما شاء الله. يا أخي أنت تعرف أنك تارة تنام وباب بيتك مفتوح والحرس يمرون عليك، وإذا ما أخذ الإنسان وسرق وعلم السارق وقرر واعترف بأنه سارق نفذ عليه أمر الله. الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لكن نظر أخرى لا، ما يصلح أن نقطع اليد، همجية تأخر في القرن العشرين، وإذا به ماذا يصنع؟ يتجرأ ليجعل له عصابة فيسرق الناس يصرفون بالخارج، يؤخذ المليونير صاحب الأموال الطائلة ويحبس، وبعد ذلك يتصل بآله بالتلفون الخارج. أنتم تريدون أباكم، أنتم تريدون صاحبكم، نبغى 10 ملايين ريال وإلا لا يعود إليه. هؤلاء محاربون، هؤلاء إذا عثر عليهم الجواب أنهم يصلبون أو يقتلون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى